بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى آله. البحث في علم المقدمة التي عقدها الشهيد مطهر رحمه الله عليه المقالة الخامسة، وقد ذكر بأنه البحث في هذه المقدمة سوف ينصب على موضوعين. الموضوع الأول في طرق حصول المعرفة، بمعنى أنه ما هي المصادر التي يعتمد عليها الإنسان أو الذهن البشري في الحصول على معارف، والبحث الثاني في حدود المعرفة. وإن شاء الله تعالى أنه في هذا الدرس نحاول أن نستوفي البحث الأول، وهو البحث عن طرق حصول المعرفة. وبما أن المعرفة تنقسم إلى معارف تصديقية ومعارف تصورية، وأن المعارف التصورية هي أساس المعارف التصديقية، فنطرح هذا التساؤل: من أين وعن أي طريقين يحصل الذهن عن المفردات التصورية؟ من قبيل مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم الكتاب، ومن قبيل أنه مفهوم الحدود ومفهوم القدم ومفهوم الوجود ومفهوم الإمكان، ومن قبيل أنه مفهوم النوع والجنس والفصل والخاصة وإلى آخره. هذا السلف من المفاهيم التصورية، كيف يحصل عليها الذهن البشري؟ وهنا طرحت عدة آراء في بيان تفسير كيفية تأتي هذه المفردات التصورية إلى ذهن الإنسان. وأكرر، سواء كانت هذه المفردات التصورية هي من قبيل الإنسان أو من قبيل الحدود أو من قبيل النوع والجنس والفصل، هذه ثلاثة أنواع مختلفة من حيث السلوك، كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد قليل. وهنا عدة آراء وعدة نظريات طرحت في هذا المقام، مما يلفت أنه أن تأريخ هذه المسألة يعني يبدأ أنه تقريبا من إفلاطون، ولم تأتنا نظريات قبل إفلاطون تتحدث عن هذا الموضوع. أول من طرح أو دون لا أقل أنه وصل إلينا هذا التدوين هو في زمان إفلاطون، وقد بحثه علماء المعرفة منذ زمان إفلاطون هذه المسألة إلى زماننا هذا. أي مسألة؟ مسألة كيف تتأتى المفردات التصورية إلى الذهن البشري. وأقدم النظريات كما هو بعد ظاهر يقول أنه نظرية إفلاطون في هذا الباب، هو أول من طرح هذه المسألة أو كتب هذه المسألة على الأقل. سمعوا أنه قبل إفلاطون طرحت هذه المسألة، لم تطرح، كان هناك آراء لم تكن. النتيجة أنه ما هو قد وصل إلينا فعلا هو قد بدأ تقريبا من إفلاطون. ويعبر عن نظرية إفلاطون في تفسير تأتي المفردات التصورية، يعبر عن نظرية إفلاطون بنظرية الاستذكار، وهي أقدم النظريات المنقولة لنا في هذا البحث في الحقيقة، وتبتني على نقاط نظرية الاستذكار. فنحاول أن نلخص هذه النقاط برقم واحد أو ألف. يعتقد إفلاطون أن هناك عالم قبل العالم المادي الذي نعيشه نحن في هذا العالم الفعلي، هناك عالم قبل العالم المادي هو عالم يعبر عنه إفلاطون بعالم المثل، وهو غير عالم المثال الذي يقول به الإشراقيون والحكمة المتعالية، يعني غير عالم المثل الذي يذكره فلاسفة الإسلام، بعض فلاسفة الإسلام. عالم المثال غير عالم المثل، كما أن عالم المثل الإفلاطوني غير عالم الدار الذي تقوله يعني بعض الأديان كالدين الإسلامي يعتقد بوجود عالم الدار، وهو عالم يعني سابق عالم المادة. وهذا العالم وهو عالم المثل الإفلاطوني لا هو عالم المثال الإشراقي، ولا هو عالم الدار الموجود عند بعض الأديان، وإنما اختلف في حقيقة هذا العالم في الحقيقة. طبعا هذا العالم عالم المثل عند إفلاطون تسكنه الأرواح قبل تعلقها بالأبدان، وهو عالم مجرد من عالم المادة، ذلك العالم اللي قبل عالم المادة. واختلف الباحثون في حقيقة ما يريده إفلاطون من عالم المثل، بين قائل بأن عالم المثل هو الله سبحانه وتعالى، نفس علم الله سبحانه وتعالى، حيث كنا نحن نسبح في علمه تعالى. بعض يعتقد لا، أنه عالم، أنه أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى هو عالم المثل عند إفلاطون. بعض يعتقد اعتقادات أخرى في عالم المثل، وبما أنه عبارة عن خيال محض أنه خصب، فيعني لا يستحق أن نجهد أنفسنا أنه في ماذا يريده أفلاطون، حيث أن أفلاطون لا هو عز وجل ولا هو عليه السلام، حتى أنه ومن بين أنه ما هو رأي أفلاطون في هذه المسألة. النتيجة أنه عند أفلاطون عالم يعبر عن عالم المثل، وغالبا ما يسمى بالمثل الإفلاطوني، تسكنه أرواح هذا العالم، عالم مجرد من عالم المادة، وتسكنه أرواح الناس. أنا روحي كانت عند أفلاطون موجودة في ذلك العالم، عالم المثل، هذا المعنى. جيد. النقطة الثانية، كل معارف الإنسان قد حصل عليها في ذلك العالم، فأنا إنه حصلت عن طريق مثلا حصلت على مفهوم الشجر ومفهوم الشمس ومفهوم الإنسان ومفهوم الأسد إلى آخره من هذه المفاهيم الكلية، إنما حصلت على هذه المفاهيم في ذلك العالم، في عالم المثال. كل معلومات الإنسان الكلية قد حصل عليها الإنسان في ذلك العالم، قد شاهد مثالها في ذلك العالم. هذا إنه فجاء الإنسان إلى عالم الدنيا مملوء بمعلومات، إنه مستوفي جميع المعلومات التي سوف يشاهدها في هذا العالم. الله سبحانه وتعالى كأنه جهز الإنسان بجميع المعلومات التي سوف ينالها ويشاهدها في عالم الدنيا. هذه النقطة الثانية التي اعتمد عليها أفلاطون. أنا أتجاوزها لأنه بها بحث. النقطة الثالثة، المعلومات التي قد حصل عليها الإنسان في عالم المثل مجردة عن المادة، وهي دائما عند أفلاطون ثابتة لا تتغير باعتبارها مجردة من عالم المادة. إذن أول رأي يعني في أبحاث المعرفة ممن يقول بأنه معلومات الإنسان مجردة أو مادية، تبين أنه يقول بأنها معلومات مجردة من عالم المادة وليست هي معلومات مادية. معلومات الإنسان كلها مجردة من عالم المادة ثابتة لا تتغير. المعلومات التي حصل على الإنسان من عالم المثل هي من هذا القبيل عند أفلاطون. جيد. النقطة الرابعة، يقول أفلاطون ولا يزال بحثنا أنه في عالم ما قبل عالم المادة. أولا هناك عالم قبل عالم المادة كانت تسكن فيه أرواح الإنسان مثلا، وقد اكتسبت فيه المعارف، وهذه المعارف مجردة وهي ثابتة لا تتغير. الآن النقطة الرابعة، عندما تحل الروح بالبدن تنسى ما كانت تعلمه في عالم المثل من هذه الجهة. لماذا؟ باعتبار أن البدن ظلماني وما أعرف إيش وإلى آخره، وهو يحجب الإنسان عن أن يتذكر تلك العوالم. فالجسد الظلماني الجثماني ما أعرف إيش، هذا إنه يحيل دون أن يتذكر الإنسان ما كان يعلمه في تلك العوالم. فعندما يحل أو تحل الروح الإنسانية بالبدن الإنساني تنسى ما كانت قد علمته في عالم المثيل. طاجي. النقطة الأخرى الخامسة، عندما ترتبط النفس بموجودات عالم المادة تبدأ بالتذكر. فعندما أشهد زيد وعمر وذكر أشهد أذكر الإنسانية، وعندما أرى هذه النخلة وتلك النخلة أذكر مثلا النخلة، وهكذا. أنه هذا الذي أشاهده الآن هو عبارة عن ذكريات، عبارة عن ذكريات، ولهذا عبر عن هذه النظرية بنظرية إيش؟ الاستذكار. أنت في الحقيقة لا تكتسب المعلومات وإنما تتذكرها، يعني وفق رأي أفلاطون. النقطة الأخرى لعله السادسة، معارفنا جميعها ليست حسية عند أفلاطون بل عقلية، مما يعني أن الحس عند أفلاطون ليس مصدرا معرفيا. لماذا؟ لأنه الإنسان أصلا جاء إلى عالم الدنيا ولديه جميع المعلومات، والحس إنما هي أداة إما للاستذكار، لاستثمار تلك المعلومات التي حصل عليها في عالم المثل. وهذه النقطة بالذات اللي هو النقطة السادسة، هذه المسألة مختلف فيها يعني بين الباحثين. فبعض يقول بأن أفلاطون لا يعتقد بأن الحس مصدر معرفي، ولكنه مصدر لمعرفة زائلة متغيرة غير ثابتة مادية ليست لها قيمة. الحس بل الحس شأنه أيضا أنه أن يذكر الإنسان بما قد علمه في العالم السابق العالم الثاني. وبعض الباحثين يعتقد بأن أفلاطون يقول الحس ليس مصدرا معرفيا بالمرة، وإنما هو فقط وظيفته أداة استذكار، بحيث الآن عندما أنا أشاهد الشيخ أتذكر في الحقيقة ما كنت قد عرفته في ذلك العالم، وعندما أشاهد هذا الجهاز أتذكر. وبعض النمو يؤيد يعني هذه النظرية، نظرية أفلاطون، بما يشاهده الإنسان في حياته الاعتيادية بمشهد أنه قد رآه سلفان، ويقول هذا المشهد قد رأيته مثلا في الزمان السابق، فيندهش لما يعني يشاهده وكأنه قد علم بأمر مستقبلي، وهذا أمر مستقبلي أنه جاي يتجسد الآن فعلا في اللحظة. وربما أنه الإنسان في طوال يعني حياته قد أحس بهذا المعنى لا أقل مرة أو مرتين أو ربما أكثر من هذا. جماعة أنه يعني يدعون بأنه عشرات المرات هم يتذكرون هذا المعنى، يعني يحصل لديهم هذا الإحساس. أكو بعض الأشخاص لا، فقط أنه ربما مرة أو مرتين في حياتهم، أنه الإنسان جالس في هذه الحلقة ويقول أنت جاي تتحدث عن أفلاطون، إحنا كأنه هذا المشهد إحنا مارين به في الزمان السابق كأنه، والآن جاي نحس ونرى بأنه الذي علمته سلفا في الماضي عن هذا المستقبل اللي جاي يعيش الآن في اللحظة الحاضرة واقعا جاي يتجسد. وهذه لها تسمية في علوم الحديثة ولها تفسيرات مختلفة، ولكنه لم يحسم يعني فد رأي علمي واضح حول هذه الحقيقة. وكل العلماء تقريبا أنه حتى علماء الطبيعة يعترفون بمثل هذه الظاهرة، لأنه طبعا هم واحد من هؤلاء الناس ممن حدثت لديهم هذه الظاهرة. كان هذا الأستاذ في عالم علماء الطبيعة مثلا كان ينطفد محاضرة وإذا به أنه يحس بأن هذا المشهد سلفان قد شاهده أو قد علم به أو من هذه الجهة جاي يتكرر لديه هذا المشهد. فما هي حقيقة يعني هذا النحو من الإحساس؟ هناك عدة يعني نظريات في هذا يعني الجانب، ليس يعني محل بحثنا فعلا. النقطة الأخرى وفقا لما سبق أن الإنسان يأتي إلى هذا العالم وهو مملوء بالمعلومات القبلية، وهذه المعلومات القبلية هي عبارة عن جميع جميع ما سوف يعلمه ما سوف يتذكره الإنسان في هذه الحياة. هو قد جهز، الله جهزه وأعطاه جميع المعلومات، يعني بعيد شبهها من قبيل الكمبيوتر الذي به مثلا معلومات مخزونة معلومات. أنت فقط أنه عندما تضغط على الجولة من الإيقونات يعني تظهر هذه المعلومة، هي كانت أصلا موجودة سلفا، وكأنه هذا النحو من الظهور في شاشة الحاسبة هو نحو من التذكر كان عبر عنه، مع أن هذه المعلومة كانت موجودة سلفا في مثلا قاع الكمبيوتر في مثلا هارد الكمبيوتر من هذه الجهة. فكلها الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهارد مجهز بجميع المعلومات عند أفلاطون، وإنما جهز في هذه المعلومات في عالم المثال، هكذا هو يقول الرجل. بني بعد هذا يعني وفقا لهذا أيضا أن وفقا لما سبق أيضا أن العقل عند أفلاطون سابق للحس، لأنه المعلومات العقلية والكلية قد حصل عليها إنسان قبل أن يرتبط بعالم المادة عالم المحسوسات. ووفقا لما سبق أن الكلي سابق للجزئيات، لأنه الكلي قد علمه الإنسان سلفا حتى حين ولادته وقد علم به، ومن ثم الجزئيات ارتبط بها يعني بعد ذلك من هذه الجهة. وهذا المعنى أيضا مختلف فيه، فهل حقيقة أنه عند أفلاطون أصلا معلومات جزئية هي متأخر عن المعلوم الكلي، أو أنه كل ما يملكه الإنسان من معلومات فهي معلومات كلية، أصلا ما قل شيء اسمه معلوم جزئي؟ هذا أيضا مختلف فيه بين الباحثين باعتبار النظرية قديمة. صحيح أنه كتب أفلاطون تقريبا هو الفيلسوف الوحيد من بين الفلاسفة اليونان قد وصلت إلينا جميع كتبه، الوحيد هو أفلاطون من بين جميع فلاسفة اليونان قد وصلت إلينا جميع كتبه، لكنه بعض هذه الكتب المنسوبة لأفلاطون قد جزم كثير من الباحثين بأنها ليست لأفلاطون، لكن النتيجة كتبه قد وصلت إلينا. هسه جماعة قد زادوا كتبا هم نسبوها إليها، هذا أمر آخر. مع ذلك أنه وصول جميع كتب أفلاطون وحوارات أفلاطون يبقى هناك نحو غموض في بعض النقاط، هل واقع أفلاطون هذا رأيه أو هذا رأيه؟ إحنا الآن أنه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وصاحب الكفاية رحمه الله اللي هو أستاذ أساتذة سيد أخوي رحمه الله يعني قريب عهد أن صاحب الكفاية يختلفون أنه رأي هذا المعنى أو رأي هذا المعنى، وهو قريب عهد بين بيننا وبينه. أو مثلا أنه السيد الخوي رحمه الله أحيانا في بعض آرائه تصويرات متعددة، هذا رأي أو هذا رأيه، فكيف بإفلاطون الذي عاش أنه قبل الميلاد كذا قرن من الزمان؟ فالنتيجة إفلاطون واقعا ما معلوم أنه يؤمن بوجود معلومات جزئية، حتى يقال بعد ذلك أنها متأخرة عن المعلومات الكلية، أو أصلا لا يؤمن بوجود معلومات جزئية. تشير عبارة الجملة إلى وجود معلومات جزئية، لكنها معلومات زائلة متغيرة ليست بذات قيمة. التي لها قيمة هي المعلومات الكلية التي حصل عليها الإنسان في العالم الثاني، هكذا المعنى. هذا يعني ملخص ما ذكر إليه ما ذكره إفلاطون. وبالتالي أنه كل المفردات التصورية قد حصل عليها الإنسان في عالم المثل. الآن ننتقل إلى النظرية الثانية، وهي نظرية أرسطو طاليس تلميذ إفلاطون، سقراط تلميذ إفلاطون، وسقراط أستاذ إفلاطون، وإفلاطون أستاذ أرسطو طاليس. هذه حقبة أنجبت هؤلاء الثلاثة، سقراط هو الأستاذ، ومن ثم إفلاطون، ومن ثم أرسطو طاليس، وهو أشهرهم وأعمقهم وربما أذكاهم. يعني أرسطو طاليس
بلي كانوا موحدين،
أي بلي كانوا موحدين. فأرسطو طاليس هو يعني خصوصا أرسطو يعني أكثر متانة من حيث الناحية الفلسفية والمنطقية وحتى المعرفية أنه من أساتذته، لكن سقراط كان أنه أكثر يعني الجوانب القيمية والأخلاقية وكذا كان عنده اهتمام بها كثير. السقراط أنه هو يقولون إشاء يعني كأنه ملامح علم المنطق، وبداياته بدأت من سقراط عندما كان يحاور السوفسطائيين، يعني سقراط هو الذي قضى على الحركة السوفسطائية. كان يذهب إلى النوادي، كان نوادي ومحافل، فيصير فيها فد نقاش معين ويصير حوار مع سقراط، وكان عنده الطريقة طريقته أنه فقط يتساءل بحيث أنه يستنتج بعد ذلك من الأجوبة تناقض عند الخصم، يقول فينقض عليه بعد ذلك. في بداية أنه فقط تساءل، وكانت هذه الطريقة كما نقل الشيخ الجواد مغني رحمة الله عليه أن هذه طريقة سيد الخوي رحمه الله في النقاش، يقول هذا طريقته كطريقة سقراط، كان يبدأ وكأنه ضعيف فقط يتساءل، وهذا الخصم يتصور بأنه إذا سيد الخوي يسأله بأنه تبين بأنه هذا يعني جيد فيجيب الخصم، يجيب فسيد الخوي يقول ما قلته مثلا في السؤال السابق يتنافى مع هذا الجواب أي ذكرته أنت في هذا، فينقض عليه كأنه الشيخ مغني يصور هذا المعنى في بعض كتبه. فمن اللطيف يقول كان مرة سقراط في محفل نادي أو كذا، يقول فإجفت شخص يعني ملابس ملابس جيدة عليه يعني أبها، يقول فجلس في هذا المحفل، الناس كلها احترمته وهم صبحكم الله بالخير لعله هو موجود وكذا، يقول ما أعار لأهمية يعني سقراط، مع أنه الناس كلها يعني أعارت لأهمية باعتبارها ملابسهم جيدة وعليه ملامح يعني الأرستقراطيين كأنهم هذه. يقول فسقراط قال له تكلم حتى أراك، أنا حلسة ما شايفه، هاي الهدوم أنا ما تعني فد شيء، اتكلم أنا حتى أشوفك، اتكلم حتى أعرف أنه جد قدرك من الفكر، تكلم حتى أراك، ما دام أنت ما تتكلم أنا ما جاي أشوف كل شيء، فما يقتضي هذا أنه أنا أحترم احترام زايد عن الناس الباقي. هذا المعنى، كان صاحب حكمة سقراط.
سقراط ما عنده فراسة.
بلي؟
سقراط ما عنده فراسة.
شلون؟
ما عنده فراسة.
سقراط؟ ما عنده فراسة المؤمن. بلي. أرسطو طاليس تبنى نظريات وهي تبتني على نقاط. أذكر النقاط يعني مع ملاحظتي ما ذكر يعني بمقارنة بما ذكرناه لإفلاطون. يعني النقطة الأولى إنكار أسبقية الروح على البدن، ومن ثم إنكار عالم المثل الإفلاطوني من رأس. قال أصلا أنه لا أصلا يستحيل، هو هكذا ذكر أنه يستحيل أن تكون هناك روح قبل البدن، وذكروا أدلة على استحالة أن تكون هناك أرواح قبل الأبدان. فإذا لم تكن هناك روح قبل البدن بعد لا شيء اسمه عالم المثل الذي تسكن فيه الأرواح أصلا. فأنكر عالم المثل الإفلاطونية وكان شديد اللهجة أزاء الاعتقاد بهذا العالم وبأن الروح أسبق من البدن. طبعا أكثر الذين جاءوا من الفلاسفة بعد أرسطو اعتقدوا بهذا المبنى، ولا تزال أمثال الفلسفة حتى فلسفة الحكمة المتعالية وغيرها يعتقدون باستحالة يعني بعض أبناء الحكمة المتعالية يبين هذا المعنى بصريح العبارة على أنه يستحيل أن تكون هناك روح قبل البدن، ويذكرون عدة أدلة يعني عقلية وبرهانية لإثبات ذلك. حس هو ممكن غير ممكن، هل فعلا أنه يستحيل؟ يعني مثلا من الأدلة، لو كانت الروح قبل البدن لكانت معطلة، لماذا أنها معطلة؟ ولأن الروح ما ممكن تشتغل إلا البدن، فإذا كانت قبل البدن يعني معناها ما تشتغل. تشون أنه عندما تنتقل الروح إلى عالم إلى آخر مثلا إلى عالم البرزخ مثلا، شلون هذه الحالة؟ البدن شو قدامنا موجود والروح هناك شلون تشتغل؟ قالوا ها هناك الله يصنع لها فد بدن مثالي يتناسب مع عالم البرزخ، طب هناك هم أيضا لها روح مثلا هم فد كائن مثالي. النتيجة أنه من الممكن أن تسبق الروح البدن بطريقة أو بأخرى. أنه هم يقولون يستحيل ذلك، ويقيمون هم فد أدلة عجيبة غريبة. طبعا هذا اللي ذكرته يعني أوجه الأدلة، وهم يذكرون أدلة أنه أشبه بالمضحكات لا حاجة لذكرها، مو محل بحثنا. النتيجة أرسطو اعتقد بهذا المبنى، يستحيل أن تسبق الروح البدن، إذا قدر أن تكون هناك روح فتكون مع البدن. وقد وافق أرسطو في هذا من فلاسفة الإسلام ابن سينا، وذهب إلى أنه يستحيل أيضا، ابن سينا ذهب إلى هذا بأنه يستحيل أن تكون هناك روح قبل البدن، بل الروح مقترنة مع البدن، هكذا ذكر. وربما أن بعضهم قد جاء بروايات في إثبات هذا المعنى بأن هناك روح إلى آخره في قضية الجنين وحركته من هذا القبيل. يعني بالنسبة للحكمة المتعالية كما هو واضح عندهم أصلا الأرواح أنه جسمانية الحدوث، يعني لا يمكن أن تكون قبل البدن، وإنما هي أصلا تنبثق من البدن، فقد لم نعدهم يرتبط بالحركة الجوارية، يعني مو محل بحثنا. لكن النتيجة أنه الحكمة المتعالية تعتقد بأن الأرواح هي نتاج حركة الأبدان والأجساد، فهي جسمانية الحدوث هذا المعنى، وليست سابقة على البدن. إذن مشهور معظم الفلاسفة يعتقدون بهذا الاعتقاد بأنه لا أرواح قبل الأبدان، يعني لم يكونوا موافقين لأفلاطون. هذا النقطة الأخرى في فلسفته في نظرية أرسطو، إنكار أي علم قبلي ثابت في النفس حين ولادة الإنسان، بل يولد الإنسان كصفحة بيضاء، وهو رأي معاكس تماما لرأي أفلاطون 180 درجة تقريبا. يعني أفلاطون يقول الإنسان يولد ولديه كل المعلومات التي سوف يواجهها في الحياة، أرسطو يقول يولد الإنسان وهو صفحة بيضاء أصلا، لا توجد لديه أي معلومة ولا أي علم قبلي، بل صفحة بيضاء. وهذه الصفحة البيضاء أنه الإنسان ما يشاء يريد أن يكتب بها يكتب بها، هذا المعنى. وقد وافق أرسطو فئة كبيرة من فلاسفة الإسلام، وأيضا الفلاسفة أنه وافقته الفلاسفة من الفلاسفة المحدثين من الغرب، وكجون لوك وغيره، أنه ذهبوا إلى أنه الإنسان يولد كصفحة بيضاء، اللي هو أصحاب المذهب الحسي قالوا بأن الإنسان يولد كصفحة بيضاء أصلا ما عنده أي معلومات قبلية، هذا المعنى. وخالف يعني أرسطو من المحدثين ديكارت وعمانوئيل كانت، حيث اعتقدا بوجود معلومات فطرية موجودة في تصميم العقل. ديكارت يقول أن هناك معلومات فطرية موجودة في تصميم العقل، هكذا المعنى. وأيضا أنه عمانوئيل كانت اعتقد بوجود هذه المعلومات الفطرية، لكن نوعية المعلومات الفطرية عند ديكارت اللي موجودة في صميم العقل وفي تصميم الذهن تختلف عما ذكره عمانوئيل كانت بتقريبا، يعني ربما أشرنا إليه في بحث سابق من الممكن المراجعة، وإذا ما تراجعون عنها أفضل يعني مفيدة. النقطة المهمة أنه أرسطو يعني هكذا يقول أنه عندما ولد الإنسان يولد كصفحة بيضاء. جيد. النقطة الأخرى في نظرية أرسطو أن العقل والحس، من هنا تبدأ تقريبا نظرية المعرفة اللي نشرحها بيه، أن العقل والحس كلاهما مصدر معرفي للإنسان يمدان بلونين من المعارف، وهي المعارف الجزئية والمعارف الكلية. فتأتي المعارف الجزئية عن طريق الحس، والمعارف الكلية عن طريق العقل، هكذا قال أرسطو. النقطة الرابعة، المصدر الحسي عند أرسطو سابق على المصدر العقلي، فهذا ينتج أن الجزئيات سابقة على الكليات، لا بد أن تكون هناك جزئيات ومن ثم ننتزع الكليات، وهذا خلاف ما يأتي الإنسان إلى عالم الدنيا وهي موجود في ذهنه، ومن ثم يعني يتصل بالجزئيات. فعند أفلاطون الكلي اللي حصل بعالم المثل سابق على الجزئي الذي إنه شاهده الإنسان وواجهه في عالم الخارج. فالكلي عند أفلاطون سابق على الجزئي، بينما أرسطو أنه الجزئي يكون هو الذي يكون سابقا على الكلي. الإنسان يتصل بالحس بالعالم الخارجي فيحصل على معلومات جزئية، ومن ثم ينتزع المفهوم الكلي. واضح الفكرة؟ بلي. ولكن هنا سؤال يرتبط بهذه النقطة الرابعة، هل جميع الجزئيات سابقة على جميع الكليات عند أرسطو؟ يعني كل كلي لابد أن يكون مسبوق بجزئيات، أو هناك بعض الكليات يحصل عليها الإنسان من دون أن تتكئ أو تعتمد على جزئيات؟ فيه اختلاف كبير بين الباحثين ممن لديه نحو اختصاص في فلسفة أرسطو. فبعض الباحثين يقول بلي أن كل كلي موجود في ذهن الإنسان وفق رأي أرسطو فهو منتزع من الجزئيات. ورأي آخر من الباحثين يقول لا، الكليات التي تعتمد على الجزئيات هي خصوص الكليات التي تنطبق على العالم الخارجي المادي، مثل الإنسان يعتمد على صورة زيد وبكر وعمر وخالد، والإنسان ينطبق على موجودات حسية خارجية مثل مفهوم الشجر، مفهوم كلي ينطبق على أفراد خارجية، إذن هو قد حصل عليه الذهن عن طريق الجزئيات عند ارتباط الإنسان بعالم الخارج. المعقول ما هو يا بني. وأما أنه المفاهيم البديهية مثل مفهوم شيء ما عبرت لي نقطة، يعني سأبتنى إن شاء الله بعد قليل، ما عبر عن معقولات ماهوية، هو ما كان يعرف شيء اسمه معقولات ماهوية ومعقولات فلسفية. بس هناك فد منهج عند الحكمة المتعالية وعند بعض المعاصرين مثل الشيخ حسن زاد آملي يريدون أنه يقولون دول الفلاسفة على اختلافهم وما مختلفين في الحقيقة، كلهم يشيرون إلى حقيقة واحدة، فلا اختلاف بين أفلاطون وأرسطو. هذا الخلاف اللي أشرنا إليه هذا ما هو خلاف في الحقيقة، يجيب عبائر يوجه به أنه أفكاره مثلا الحكمة المتعالية وهي الحكمة الإشراقية وهي الحكمة المشائية، كلهم أصلا يرمون إلى حقيقة واحدة إلى آخره. بعد الفلسفة مع العرفان أنه كلها ترمي إلى حقيقة واحدة، العرفان فلسفة مع القرآن كلها أصلا ما هو خلاف، أصلا ما موجود خلاف. أنتم تشتبهون تصور أكو خلاف، والدليل أنه واقعا يجيب عبائر لمرصد العبائر لإفلاطون عبائر لأرسطو في مثلا مسألة واحدة. بعد هو العقل من يشتغل يقدر يوفق بين هذه المسائل، الخلاف قائم على قدم الورائش بين هذه المناهج، مناهج هذه مواصل خلاف أنه مسائل. فالنتيجة أنه بعضهم يحاول أن يوفق يعني بين مثلا أرسطو وبين أنه الحكمة متعالية مثلا، يقول إيه أرسطو كان ملتفت أن هناك معقولات ماهوية هناك معقولات ثانوية، أصلا أرسطو ما كان يعرف شيء اسمه معقولات ماهوية ومعقولات فلسفية، ولو حضر في هذا الزمان لحضر عند واحد من عندنا أنه يفهم شنو المعقولات الماهوية وشنو المعقولات الفلسفية. عموما النتيجة أنه بعض الباحثين يقول المفاهيم البديهية عنده أرسطو مثل مفهوم الوجود، مفهوم الشيء مفهوم بديهي، هذا المفاهيم البديهية عند أرسطو غير منتزعة من الكليات، غير منتزعة من الجزئيات، بخلاف مثلا مفهوم الإنسان منتزع من الجزئيات. فالمفاهيم التي مصادقها عالم المادة عالم الخارج هذه منتزعة من الجزئيات، والمفاهيم التي ليس مصادقها منتزعة من عالم الخارج وإنما هي مفاهيم أصلا بديهية تبتوا، فهذه لا تحتاج إلى جزئيات لكي يدركها الإنسان، الإنسان يدركها مباشرة، هي أصلا مفاهيم شنو بديهية، فما تحتاج إلى أنه ننتزعها من جزئيات حتى نصورها، بل نصورها قبل لا أنه أن تكون هناك جزئيات لها. وبعض ذكر بأنه أرسطو لم يتحدث عن هذه المسألة في الحقيقة، فلا يعرف رأيه في هذا المقام. وكما كررنا قبل قليل ليس أرسطو يعني مثلا أنه وحيا حتى أنه يريد نعرف شنو رأيه، لكنه إذا كان يقول كذا مثلا رأيه كذا صحيح، إذا كان يقول كذا فرأيه فيه نقاش، فالمطلب بعد يخضع النقاش، واحد يصرف جزء من عمر العزيز في بيان أنه رأي واحد، شنو رأي هذا لو هذا ما تسوى أنه من هذه الجهة، ليست المسألة مسألة وحي أو نقل أو من هذا القبيل، بل مسألة تاريخية ليس إلا هذا، بل رأي أرسطو طايس. بالنسبة إلى النظرية الثالثة وهي نظرية الحكماء الإسلاميين، نظرية حكماء الإسلام، يقول شهيد مطهري وهي نفس نظرية أرسطو سوى أنهم أضافوا شيئا وهو أنهم فرقوا بين المعقولات الأولية والثانوية. المعقولات الأولية مثل إنه مفهوم الإنسان، والمعقولات الثانوية مثل مفهوم الحدوث والقدم وإلى آخره، مضايف فلسفية يعني. فرقوا بين المعقولات الأولية والثانوية من ناحية كيفية وطريقة الانتزاع، من أين حصل الإنسان على المعقولات الأولية ومن أين حصل على المعقولات الثانوية كمفهوم القدم والحدوث إلى آخره. فالأولية حسب رأي حكماء الإسلام تنتزع من الخارج مباشرة، مثل مفهوم الإنسان ينتزع من زيد وعمرو وبكر وخالد، فإما من الخارج مباشرة كما هم يقولون، أو من الصور الخيالية لعالم الخارج، يرجح إلى عالم الخارج. جيد. فالمعقولات الماهوية تنتزع من الخارج مباشرة، بخلاف المعقولات الثانوية فإنما تنتزع من حيثية، من حيثيات عالم الخارج. المعقولات الثانوية فلسفية فرق بين المعقولين يعني. مرة أقول إنه مفهوم الإنسان أنتزعه من زيد وعمر وبكر وهما قدر مشترك في مفهوم الإنسانية، بحيث إنه عندما ينطبق الإنسان على زيد واقعا أجد جميع محتوى الإنسان موجود في زيد، إلا أن زيد الذي يشتمل على مفهوم الإنسان يشتمل على إيش؟ على زيادة. وكذا ينطبق على عمر بجميع محتواه، أجد الحيوانية الناطقية في عمر مثلا وزيادة، وهكذا. بخلاف مفهوم الحدود، مفهوم الحدوث ينطبق على شأن من شؤون وجود الإنسان، لأنه لم يكن موجود ومن ثم وجد، لأنه كان موجود منذ الأزل أسميه قديم، لأنه لم يكن موجود ومن ثم وجد، قلت بأنه حاضر على شأن من شؤونه، مو على نفس أنه ماهيته ومضمونه من هذه الجهة. فذكر أنه حكماء الإسلام كما يقول الشهيد مطهري بأنه كيفية انتزاع المعقولات الأولية يختلف عن كيفية انتزاع المعقولات الثانوية، وذكر في صفحة 310 يعني من طبعة السيدة برغيث. لا أقرأ عبارته أشوفها. لا هو هكذا كأنه ذكر. قال أضف إلى ذلك أن المفكرين المسلمين أضاءوا ما يعني أعتم في نظرية أرسطو، لأن أرسطو ما عرفنا أنه واقعا يقول كل الكليات منتزعة من الجزئيات أو لا، صرحوا بأن كل التصور المسلمين يعني صرحوا بأن كل التصورات البديهية العقلية أمور انتزاعية ينتزعها العاقل من المفاهيم الحسية، اللي هو إيش؟ هذه المعقولات الماهوية من المفاهيم الحسية، بطريقة مختلفة عن انتزاعه للمفاهيم الكلية التي تصدر ينتزعها العقل من المفاهيم الحسية بطريقة مختلفة عن انتزاعه للمفاهيم الكلية التي تصدر على المحسوسات، نظير مفهوم الإنسان، معقولات ماهوية، والفرس والشجرة. فهناك فرق بين انتزاع هذه المفاهيم اللي هو الإنسان والفرس والشجرة اللي هي معقولات إيش؟ معقولات ماهوية هذه. فهناك فرق بين انتزاع هذه المفاهيم وانتزاع البديهيات والمفاهيم العامة، مثل إيش المفاهيم العامة والبديهيات؟ يقول كمفهوم الوجود والعدم والوحدة والكثرة والضرورة والإمكان والامتناع اللي معبر عنها بالمعقولات الثانوية إيش؟ الفلسفية. جيد. والفرق هو أن انتزاع الصنف الأول اللي هو المعقولات الماهوية يتم لدى العقل بشكل مباشر عن طريق تجريد الجزئيات اللي جاي أشاهدها آني، ومن ثم إنه تعميمها جيد والحصول على مفهوم كلي. وبعبارة أخرى أن أنا أضيف بالقراءة يعني أضيف للتوضيح يعني، وبعبارة أخرى أن المعقولات الماهوية هي عين الصور المحسوسة التي ترد الذهن عن طريق إحدى الحواس، لكن العقل يقوم بقوة التجريد يجرد الحيثيات الزائدة فينتزع المفهوم الكلي، هذا المعنى. جيد. بينما في الصنف الثاني اللي هو المعقولات الثانوية الفلسفية لا ترد مفاهيم الصنف الثاني إلى الذهن عن طريق الحواس، يعني الحدوث ما يجي للحاسة وإنما يستنتجه الذهن لأنه لم يكن موجود ومن ثم وجد، الذهن يستنتج بأنه حاضر، مو أن هناك صورة حسية للحدوث ترد الذهن، ومن ثم صورة حسية للحدوث الثاني هم ترد الذهن أبدا. يقول بل ينتزع الذهن هذه المفاهيم بعد إيش؟ بعد حصول الصور الحسية بطريقة خاصة وعبر فعالية خاصة. اللي وش الفعالية خاصة؟ أن هذا الموجود لم يكن موجودا ومن ثم مثل وجد. ويقول الشهيد رحمة الله عليه، ومن هنا يطلق في لغة الفلسفة على الصنف الأول المعقولات الأولية، وهذه المعقولات، وعلى الصنف الثاني بالمعقولات الثانوية، وهذه المعقولات الثانوية إلى آخر عبارة الشهيد مطهر رحمة الله عليه. والمناسب أن هكذا يقال أن ما اشتهر من تقسيم الكلي إلى معقولات أولية ماهوية ومعقولات ثانوية، يعني إما فلسفية أو منطقية، هذا التقسيم على شهرته غير دقيق، وغير دقيق لا على مبنى، يعني على مبنى أنا اختاره يعني فيه، وإنما على نفس مباني الحكمة المتعالية. فإن هذا التقسيم في الحقيقة غير جامع لجميع المفاهيم الكلية. التقسيم حتى يكون صحيحا لا بد أن يكون جامعا لجميع المفاهيم الكلية. كل تقسيم إنه حتى يكون صحيحا لا بد أن يكون جامع ومانع من الأغيار. هذا التقسيم هناك صنف من الكليات لا يشملها، من قبيل مفهوم الوجود الذي عده الشهيد مطهري، ومفهوم العدم أيضا عد مفهوم الوجود ومفهوم العدم أنه من المعقولات الثانية الفلسفية، مع أنه المعقول الثاني الفلسفي هو إنما يتحدث عن شأن الوجود، مثل مفهوم الإمكان، الإمكان شأن للوجود، فيوصف بأن هذا الوجود بأنه إمكان ممكن، مثل الوجوب، الوجوب شأن الوجود بحيث يقال أن هذا الوجود واجب، مثل أنه الحدوث شأن للوجود، شأن الوجود يعني أنه حيثية من حيثيات الوجود، مفهوم الوجود نفسيته ليس شأن من شؤون الوجود، وإنما يتحدث عن ذات الوجود. فمفهوم الوجود لا هو يتحدث عن شأن للوجود وحيثية للوجود، ولا أنه معقول ماهوي كما هو واضح، لأنه مفهوم الوجود أصلا في قبال مفهوم الماهية، فلا يمكن أن يكون من معقولات الماهوية. مفهوم الوجود، شوية أكرر النقطة، مفهوم الوجود عدم الله صدر الشيرازي رحمة الله عليه ليس من المعقولات الثانوية الفلسفية ولا من المعقولات الماهوية، نفسي مفهوم الوجود وهو على حق في ذلك. مفهوم الوجود لا هو مثل مفهوم الإمكان والحدوث الذي هو شأن الوجود، ولا أن مفهوم الوجود هو من المعقولات الماهوية، يعني بحيث وماهية من الماهيات، حال ماهية الإنسان وماهية البقر وماهية القرد وماهية الأسد إلى آخره أبدا، بل هو صنخ مغاير للمعقولات الثانوية والمعقولات الأولية. هسه هذا شو نسميها؟ ما له تسمية حتى إنه ما له تسمية، بكت إنه بعض أبناء هذه الحلقة يسميها في المستقبل القريب أو البعيد، هذه ما لها اسم وما حد يسميها باسم، واضح. في الحقيقة وبحسب الدقة أن المعقولات والمفاهيم الكلية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، وإن شئت قل أربعة يعني من دون التشقيق: معقولات أولية، ومعقولات ثانوية منطقية، ومعقولات ثانوية فلسفية، ومعقولات من قبيل مفهوم الوجود ومفهوم العدم ومفهوم الشيئية وإلى آخره. هذه لا تصنف تحت معقول أولي ولا ثانوي منطقي أو ثانوي فلسفي، لأن مفهوم الوجود لا أنه يتحدث عن شأن الوجود حتى يكون معقول فلسفي، ولا أنه يتحدث عن أمر ذهني بحث حتى يكون معقول ثانوي منطقي، ولا أنه يتحدث عن أمر حسي خارجي حتى يكون معقول ماذا عن حد الوجود الخارجي، حتى يقال بأنه معقول الماهو المعقول الماهو يتحدث عن شيء عن حد الوجود الخارجي بحيث يكون إنسان هذا الحد أو بقر أو أسد أو ما شابه. فمفهوم الوجود أنه ومفهوم الشيئية ومفهوم الوحدة ومفهوم العدم أنه ليس من هذا السن. وبعد ذلك تطرق الشهيد يعني مطهري رحمة الله عليه إلى نظريات أخرى في المقام. إحنا قد تطرقنا إلى تلك النظريات مثل نظرية جون لوك وديكارت، ومثلا إنه عمانوئيل كانت، لا حاجة إلى ذكره، البحث القادم إن شاء الله تعالى في حدود المعرفة. ويعني يكرر كثيرا رحمة الله عليه فيه. هذا الذي ذكره الآن في النظريات الحديثة ذكره تقريبا بتمامه في الأبحاث السابقة يعني. فيكرر كثيرا، هو عادة إنه شهيد مطهري في شروحه كثيرا ما يكرر يعني، حتى أنه عيب على هذا المعنى. إحنا ما حاجة أنه نذكر هذه النظريات الحديثة، فالبحث القادم في حدود المعرفة إن شاء الله تعالى، وهو من المباحث المهمة، والحمد لله رب العالمين.